صلي على رسول الله
صلي وسلم وبارك على رسول الله.
قال الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه قال: وفي المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. قال رحمه الله: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. قال رحمه الله: أخبرنا سلم بن جنادة قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعة.
كان السلف رحمهم الله تعالى يهابون الفتيا ولا يفتون الناس، لأنه يخاف أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، بخلاف نحن اليوم أعناقنا تتطاول للفتيا، ويا أرض ما عليك إلا أنا، وأنا الشيخ وأنا المفتي، وأنا وأنا وأنا، واقبلوا إلي. فكانوا يتدافعونها وكانوا يهابون وكانوا يخافون أن يجترئون، لأن المفتي هو موقع عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يهابون وكانوا يخافون، وهذا ورع منهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: أخبرنا قبيصة،
قبيصة بن عقبة هذا يحدث عن سفيان، سفيان بن سعيد بن سروق الثوري، هذه قاعدة. نعم.
عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه.
يعني إبراهيم بن يزيد النخعي ما سأله عن شيء إلا عرف الكراهية في وجهه. نعم.
قال: وأخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا أعلم لا علم لي به من الشعبي.
وهذا عامر بن شراحيل الشعبي كان إذا سئل قال: لا علم، الله أعلم. وهذا من نسي هذه الكلمة فقد يعني أصيب في مقاتله. من قال لا أعلم نصف العلم، من قال لا أعلم نصف العلم. نعم.
وأخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال: سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى.
نعم.
وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم.
نعم.
قال: وأخبرنا عبد الله بن سعيد قال: أنبأنا أحمد بن بشير قال: حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سئلت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا.
يعني في الطلاق يحرم عليه فرج وهو حلال، أو يحل له فرج وهو عليه حرام. والحمد لله نحن في دولة مباركة جعلت الفتوى هيئة محددة، ومنعت من إفتاء الناس في الطلاق إلا هذه الهيئة، فليحذر الناس. فإذا أتاك من يسألك عن الطلاق قل: هناك هيئة موجودة، اذهب حتى يتعب ويعرف أن في قوله خطر. وليست الفتية بالجوال: ألو أنا قلت راجع، ليس كذلك. أو أنهم الآن يذهبون إلى هذه الكمبيوترات وما فيها وما وضع فيها من الفتاوي، فيدخل ويبحث ويقول: أنا قولي مثل هذا فهذه فتوتي. هذا أمر خطير ولا ينبغي أن يفعل مثل هذا. هناك لجنة للفتوى، يذهب السائل إلى تلك اللجنة ثم يسألونه ثم يفتونه. نعم.
ثم قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا.
وهذا هو منهج السلف. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: حضر 120 من الأنصار، كل واحد ما يريد الحديث ود أن أخاه يكفيه الحديث، وهذا لورعهم ولخوفهم ووجلهم أن يكذبوا على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عن طريق الخطأ ليس قصداً. نعم.
ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية.
نعم.
قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال على الخبير وقعت.
نعم.
كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.
يعني يتدافعونها، اسألها فلان، اسأل فلان، اسأل فلان. يحيى، ذكرت قصة يحيى بن معين رحمه الله تعالى، كان لا يجارى ولا يبارى في علم الحديث وفي رجاله وفي طرقه، وقليل في الفقه، وقليل في الفقه، إنما ينبغي على الرجل أن يكون ملما بالحديث وفقهه، فهو كان مقل مجتهد في جانب وترك جانب آخر. فمر ذات يوم في الطريق وإذا امرأة فسألته عن مسألة، وهي هل يجوز لي أن أغسل زوجي وأنا حائض؟ فأطرق كثيرا، فإذا بأبي ثور يمر، قال اسألي هذا. فسألته فقال لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلي رأسه لأم المؤمنين عائشة وترجله، يعني وهي حائض. فقال يحيى بن معين هذا الحديث رويته من طريق كذا وطريق كذا وطريق كذا، وأتى برجاله وطرقه وإلى آخره. فقالت ما نفعتك تلك الطرق عن إجابتي؟ فكانوا يتدافعون، وكانوا يعلمون أن للفتيا خطر عظيم، وكان الإنسان لا يفتي إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل رجل على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أريد رأيك ما تقول فيها؟ قال هل رأيتني يوما داخلا كنيسة أو على وسط زنارة، يعني أنا يهودي ولا نصراني، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيك؟ وأي رأي بعد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يخافون، أولهم السلف. وينبغي على طلاب العلم أن يقتدوا وأن يعرفوا ذلك المنهج وأن يسيروا عليه، لأنه هو المنهج الصحيح، ونقل إلينا نقلا وبالأسانيد. نعم.
ثم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج.
الله أكبر. فليطلب لنفسه المخرج، لأنه يدخل بين الله وبين عباده ويحلل ويحرم، فليطلب لنفسه المخرج. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما أتاه رجل من أقاصي البلاد، أقاصي المغرب، ويسأله عن أسئلة فلم يجبه إلا على شيء بسيط، قال الإمام مالك يقول لا أعلم، قال وهل تقف معي بين يدي الله تحج عني؟ اغرب واذهب قل للناس الإمام مالك لا يعلم شيئا. هل ضره شيء؟ ما ضره شيء، بل ذلك زاد منه رفعة، لأنه خشي الله سبحانه وتعالى. وما يخشى الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية، هذا موطنها، وهذا هو الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. أن تقول للناس افعلوا والله قال لا تفعلوا، تقول لهم لا تفعلوا والله يقول افعلوا. فما موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا وقفت وقال لما وقال لك لما؟ أتدري ما هو السؤال يوم القيامة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم؟ لن يسألك عليك ماذا أجبت فلان أو فلان أو فلان، إنما ماذا أجبت الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان ولا يخاف على نفسه. نعم.
عفى الله عنك. ثم قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال خرج إلي معن، خرج إلي معن بن عبد الرحمن
خرج
قال
إلي أخرج خرج إلي
قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا.
نعم.
فحلف لي بالله أنه خط أبيه فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه.
ولهذا دعا عليهم قال هلك المتنطعون. والمتنطع هو الذي يتشدق ويأتي بالأقاويل ويأتي بكلام ويصفه ويرصفه ويأتي بأشياء موزونة وإلى آخره، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان كلامه مجمل. إنما الأعمال بالنيات. ابحث عن هذا الحديث، ابحث إلى فقهه، يدخل في كل عبادة إلى أن تقوم الساعة. أوتي جوامع الكلم، فيأتي بالشيء البسيط وفيه كل شيء. ولا خير إلا فيما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم.
نعم، خوفا عليهم وخوفا لهم أيضا، يخاف عليهم ولهم. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم قال
ولهذا عندما استاذن منه استاذن عليها أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس استاذن عليه ثلاثا وكان مشغول عمر، فعندما لم يستجب له ولم يأذن له بالدخول ذهب. فعندما انتهى رضي الله عنه قال ما سمعت فلان موجود؟ قالوا نعم. أين هو؟ قالوا ذهب. قال أتوني به. فأتى قال ما حملك على، يعني ليش ما وقفت وصبرت؟ قال ما حملك على هذا؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، وإن أذن لكم إلا فرجه. استأذنت ثلاثا ما أذنت رجعت. قال إن لم تأتي ببينة لأوجعت ظهرك ضربا. دليل على إيش؟ الشدة، شدة في هذا الدين رحمهم الله تعالى. نعم.
قال قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
ما سمعتك.
قال رحمه الله وأخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأسدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت
نعم.
أوصني، فقال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع.
هذا هو، ليست هناك وصية غير هذا، اتق الله، والتقوى فعل أمر واجتناب النواهي، واتبع ولا تبتدع. اتباع، اتباع من؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف، ولا تحدث شيئا في الدين، واستقم كما جاء في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على ماذا؟ على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف، ولا تحييد، ولا تجعل لعقلك رأيا. عقلك محكوم، محكوم بالنصوص، ولا تسمع لأصحاب الهوى، ولا تسمع لأصحاب البدع، فقد كان السلف يشددون حتى لا يسمعون منهم شيئا ولا يجالسونهم. نعم.
ثم قال رحمه الله أخبرنا مخلد بن مالك ابن جابر قال أنبأنا النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر.
الله أكبر. محمد بن سيرين يقول يرون الرجل على الطريق، على أي الطريق؟ الذي قال فيها عبد الله بن مسعود طرفه في الدنيا وآخره في الجنة، هذا هو الطريق المستقيم. كانوا يرون الرجل على الطريق متى؟ قال ما التزم بالأثر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حاد ضل، وإذا حاد ضل. نعم.
قال أخبرنا يونس بن قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق.
الله أكبر. نعم.
قال وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يقبض.
نعم تعلموا العلم، تعلموا العلم قبل يقبض. كيف يقبض العلم؟ يموت أصحابه، إذا مات العالم انتهى العلم. وهذا حث عبد الله بن مسعود، عودت الناس يقول تعلموا، صحابي تعلموا العلم، يعني ليس العالم سيبقى، لكن لابد من أن يبين علمه ويجد من يقبل ذلك العلم. تعلموا العلم قبل أن يقبض، فقبضه بموت العلماء. وإذا كذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وقبضه أن يذهب أهله،
يذهب أهله يعني يذهب أهله موت العلماء، إذا ذهب انتهى. نعم
ألا وإياكم والتنطع والتعمق،
وإياكم يعني تحذير التنطع والتعمق والبحث الشديد. ديننا واضح، لا يحتاج إلى تعمق، ولا يحتاج إلى علم كلام، ولا يحتاج إلى سفسطة، ولا يحتاج إلى تأويل. واضح، ما نحتاج لعلم الكلام والفلسفة والسفسطة، وقالوا ويقولون وإذا جاء وقلنا ما نحتاج إلى مثل هذا. ديننا واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يعني يوحدون، ما هو التوحيد والاستقامة، انتهى. ما نحتاج إلى فلسفة، ما نحتاج إلى تعلم علم الكلام. نعم
ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق،
وعليكم بالعتيق القديم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه.
نعم
وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده.
أي نعم
إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم.
نعم
فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق.
الله أكبر. نعم
أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ،
صبيغ بن عسل. نعم
قال قدم المدينة فجعل يسأل،
ليس صبيغ وإنما هو صبيغ بن عسل. نعم قال كان،
قال أن رجلا يقال له صبيغ.
نعم
قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
ونتمنى أن يكون لأهل البدع اليوم من يأتي بهم ويضربه ويجلده حتى يخرج من رأسه. ونحن كما قلت لك في دولة سلفية، أهل البدع في السجون، أهل البدع في السجون، والله دولة سلفية ومنهجها سلفي. وأما النقص حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن أصحابه كانت السرقة وكان الزنا وكان الربا وكان وكان موجود، من ينكر هذا؟ ما ينكره إلا جاهل حسود حقود. فأهل العلم في انتشار وفي توسع، والذين على منهج السلف، وأما أهل البدع فما جزاؤهم إلا الضرب والسجن، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي القاضي الكوفي رحمه الله تعالى، وكان يقرر في مجلسه في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الهدي أنه يشعر، والإشعار هو جب سنم البعير وسلت الدم، حتى يعرف الناس، ناس جياع، حتى يعرفون أن هذا هدي، يسيرون خلفه حتى يذبح فيأكلونه. فقام رجل وقال الإشعار مثله، يعني تمثيل بالحيوان. فقال له رحمه الله تعالى أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أبا حنيفة يقول هذا مثله، فتغيض وقال والله ما حقك إلا أن تسجن، إلا أن تضرب وتسجن، إما أن ترجع عن غيك وإما أن تموت في سجنك. أليست هذه الدولة من سجن من تراجع وطرح التوبة والندم على ما قال؟ أليس يخرجونه ويكرمونه، بل ويزوجونه، بل ويبنون له بيتا ويجرون عليه إجراء شهري؟ والله نحن في نعمة، والله نحن في نعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا من الزوال. وتلك النعم إدامتها بشكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم.
عفى الله عنك. ثم قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه كثير. وسلم
باقي كثير في الباب، كثير كيف على هذا؟ جزاك الله خير.